بك أيها المستمع العزيز، إني أحسبه امتيازا ثمينا أن أتكلم معك يا صديقي المستمع عن هذا الموضوع المهم، ألا وهو مشكلة الإنسان الكبرى. ما هي المشكلة العظمى التي يواجهها الجنس البشري؟ ربما تقول لي هي المرض أو الفقر أو الجهل، وهذه كلها ولا شك مشاكل مهمة وخطيرة يواجهها الجنس البشري، إلا أن هذه المشاكل هي أعراض لمرض خطير قد أصيب به الجنس البشري كله. وهذا المرض الخطير وتلك المشكلة الكبرى هما الخطيئة والذنب. فحين خلق الله سبحانه وتعالى أبوين الأولين آدم وحواء أوصاهما أن يأكلا من كل شجر الجنة ما عدا من شجرة واحدة، ولكنهما عصيا أمره عز وجل فسقطا في الخطيئة. ويقول لنا الكتاب المقدس أنه بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة الموت، أي جاء الموت نتيجة لخطيئة الإنسان. وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. إن هذه حقيقة لا يمكن لإنسان عاقل أو مفكر أن ينكرها، أن الجنس البشري بأكمله قد سقط في الخطيئة، قد أصيب بهذا المرض الخطير، وأن كل مشاكل الإنسان هي نتيجة لسقوطه في الخطيئة. يقول الإنجيل المقدس أنه ليس هناك إنسان بار ولا واحد، أي إنسان لم يفعل خطيئة واحدة، أن الجميع قد زاغوا وفسدوا معا، أي ابتعدوا عن الله. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وهذا يعني أنه لا يوجد إنسان فعل الصلاح دائما في كل حين ولم يعمل إلا الصلاح. ثم بعد ذلك يعطينا وصفا دقيقا للجنس البشري عامة، فيقول حنجرتهم قبر مفتوح. نعم، إذا سمعت إنسانا قد غضب وابتدأ يتكلم فلا يخرج من فمه إلا الكلام الكريه، لذلك يقول الإنجيل المقدس حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، أي أن كلامهم مؤذي فيه سموم كثيرة، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم. أليس يا عزيزي هذا للأسف هو تاريخ الجنس البشري؟ هل هناك كتاب من كتب التاريخ يتكلم عن أي عصر من العصور أو أي أمة من الأمم ولا نقرأ فيه عن الحروب وعن سفك الدم؟ فيقول الإنجيل عن البشر أرجلهم سريعة إلى سفك الدم. ففي يومنا هذا كما كان في وقت كتابة هذا الكلام في القرن الأول، لا زال هناك سفك لدم البشر بالحروب والجرائم. ويقول أيضا في طرقهم اغتصاب وسحق، أي أن أمة تريد أن تغتصب ما تمتلكه أمة أخرى، وإنسان يريد أن يظلم إنسانا ففي طرقهم اغتصاب وسحق. ويقول أيضا وللأسف الشديد وطريق السلام لم يعرفوه، إن الدول تبحث عن طريق السلام ولكنها لا تعرف طريق السلام. فهناك مؤتمرات دولية واتحادات بين شعوب ومباحثات ومفاوضات ليعم السلام على هذه الأرض، ولكن تاريخ الإنسان من أوله إلى اليوم هو تاريخ حروب وخصومات. لذلك يقول وطريق السلام لم يعرفوه. ثم يعطينا بعد ذلك سبب هذه المشاكل، فيقول ليس خوف الله قدام عيونهم، يا للأسف. هذه هي المشكلة الكبرى، أن الإنسان لا يتصرف وخوف الله قدام عينيه، فهو حين يقرر أن يعمل شيئا لا يسأل أولا هل هذا يوافق عليه الله سبحانه وتعالى أم هذا ضد إرادته. وهذا معنى قوله ليس خوف الله قدام عيونه. ولكن قد تقول لي أيها المستمع العزيز أن كثيرين من الناس يعملون أعمالا صالحة وبذلك يستحقون أن يدخلوا الجنة أو الفردوس بعد الموت، ولكن النبي إشعياء قال قديما هذا الكلام الخطير عن أعمال الإنسان الصالحة، فقال أن أعمال برنا هي كثوب نجس. فالإنسان لا يمكن أن يعمل أعمالا صالحة إلا ويلوثها بشيء، فهو قد يعطي الفقراء ثم بعد ذلك يتكبر ويظن أنه أفضل من الآخرين، وقد يعمل أعمالا صالحة لكن هناك غرض أناني يريد أن يعرف الناس عنه أنه عمل هذه الأعمال الصالحة. وقال السيد المسيح قديما لتلاميذه إن من يعمل أعمالا حسنة لكي يراه الناس ويمدحوه فقد استوفى أجره. إذا نرى أن للإنسان مشكلة عظيمة، وهي أنه خاطئ مذنب، وأن أعماله الصالحة لا يمكن أن تغير حقيقة كونه خاطئ ومذنب يستحق العقاب. ونرى أيضا أن كل المصائب التي حلت على الجنس البشري هي نتائج لخطيئته ولعصيانه وتمرده على الله سبحانه وتعالى. فالحروب هي نتيجة الخطيئة، والظلم والطغيان هما نتيجة الخطيئة، والمرض والفقر والجهل هم من نتائج الخطيئة. فلو لم تكن الخطيئة قد دخلت الجنس البشري لما كانت هناك حاجة للجيوش ولا للمحاكم ولا لرجال الشرطة ولا للأطباء أو المستشفيات، لما كان الإنسان يخاف من أخيه الإنسان، لما كان يخاف من أن يؤذيه أحد، بل كان يعيش في اطمئنان وسلام. فالشر والفساد، السكر والزنا، الحقد والكراهية، القلق والألم، كل هذه يا صديقي المستمع هي نتائج الخطيئة. جاء في رسالة يعقوب هذا الكلام الصحيح الحقيقي: من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا، من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون، تقتلون، تحسدون، تخاصمون، تحاربون، كل هذا نتيجة الخطيئة. وجاء أيضا في مكان آخر في الإنجيل المقدس أن البشر أموات بالذنوب والخطايا التي يسلكون فيها حسب دهر هذا العالم. ونحن نرى أنه في أيامنا هذه قد ازداد الشر والفساد، وهذا هو ما جاء في الكتاب المقدس أيضا، إذ قيل أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو بلا رضا، ثالبين، عديمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة الله، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. وهذا وصف لأيامنا هذه أيها المستمع العزيز. ولكن قد تقول لي: هل هذا ينطبق على الجميع؟ إن الإنسان هو خاطئ بطبيعته، وإنما الظروف والأحوال والتربية والمجتمع قد يكون لها تأثير يمنع ظهور حقيقة الإنسان، فيكون الشر كامنا في قلبه ولكن غير ظاهر. والإنسان المخلص لابد أن يعترف أن عوامل الشر كامنة في داخله، ففي أفكاره على الأقل بعض الأفكار النجسة، وفي أمياله أحيانا بعض الأميال الرديئة، وفي تصرفاته في بعض الظروف تصرفات لا ترضي الله. هذا ينطبق على كل الناس. نعم قد يذهلك هذا الكلام، ولكن أرجوك يا صديقي المستمع أن تصغي الآن إلى ما قاله بعض الأنبياء. فالملك داود كان نبيا عظيما، ولكن اسمع ما يقوله في المزمور 51: إذ يصرخ إلى الله سبحانه وتعالى ويقول: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصي وخطيتي أمامي دائما، إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. ثم يقول: هأنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. هذا قاله رجل أفضل من معظم الناس، داود النبي، داود الملك. وقال إشعياء النبي أيضا عن نفسه: ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين. وقال الرسول بولس: ويحي أنا الإنسان الشقي. وقال أيضا: إني عارف أنه لا يسكن في، أي في جسدي، شيء صالح. يا صديقي العزيز، هذه اعترافات رجال الله الأتقياء، فما هو اعترافك؟ أتقر بأنك قد أخطأت؟ إن كان كذلك فلا بد أنك تسأل هذا السؤال: إذن ماذا أعمل لكي أخلص؟ هل لا رجاء لي؟ هل هناك باب للنجاة؟ هل هناك علاج لمشكلتي؟ نعم، ونحن سنتكلم عن هذا في المرة القادمة إن شاء الله. لذلك يسرنا أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نتابع هذه الدراسة ونتكلم عن الحل لمشكلتك. وإن كتبت لنا فنحن سنرسل لك كتيبا صغيرا اسمه الحل لمشكلتك. فإلى اللقاء في المرة القادمة بإذن الله.